أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أسعد الله أوقاتكم كل خير، مرحبا فيكم مرة ثانية في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من بودكاست على بياض. ضيفنا اليوم ضيف مثير للجدل من خلال تغريداته أكثر شيء، جمع بين الثقافة، الاقتصاد، الرياضة، حديثا قصص كثيرة نبغى نسمعها منه. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الأستاذ بندر غامدي. وجوري
يا هلا وسهلا أبو عبد
الله، ساك الله بالخير.
الله يمسيك بالنور.
وجوري تعبتنا عشان توصل.
والله العتب على تأخير الطيران.
تأخير الطيران ولا تأخرت على البوابة وما طلعت؟
والله تجي الاثنين مع بعض.
شلونك؟
بخير الله
حبيب. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
والجوري طبعا كعادة بودكاست على بياض نترك التعريف الشخصي للضيف. تفضل طيب. عرفني بنفسك.
أخوكم بندر عبد الرحمن الغامدي، تخصصي الأخير اقتصاد، عملي في مجال التجارة ويعني تحديدا في التطوير العقاري. ليش أقول تخصصي الأخير اقتصاد؟ لأنه مريت بعدة تخصصات،
منها
صيدلة، منها information technology. كان قصة التحول في التخصص يعني قصة خلفها شخص،
أيوة،
خلفها مديري السابق، هذا عملت فيه عنده قبل يمكن حوالي 13 سنة، هو كان يعني نقطة تحول. طبعا في الأول درست، أول تخصص درسته كان information technology أو تقنية المعلومات، درست فيه سنتين للأمانة كذا يعني جزء يمكن 30% ما حسيت نفسي في هذا التخصص، و70% ما قدرت أمشي في هذا التخصص، كان صعب جدا يعني. وكان فيه يعني بعض الأشياء اللي تعرف، إحنا في هذاك السن بالذات قبل يمكن يعني نتكلم قبل سنوات طويلة، في هذاك السن ما كنا في وعي الجيل اللي اليوم، أنا أشوف جيل اليوم أكثر وعي مننا، يعني ما يوصل مرحلة الجامعة اللي هو عارف وين يبغى يتجه،
محدد مساره من بدري
تقريبا بشكل كبير، عارف هو وين يبغى يتجه، لأن اليوم صار مصادر المعلومة كثيرة، هو ما يوصل لنا الجامعة اللي هو قيده خلاص اطلع على معلومات كثيرة، اطلع على مجالات متعددة، عارف هو وين بيروح. تجارب الجيل هذا أكثر من تجاربنا سابقا، فالتجارب تخلي له يبان وين هو يبغى يتجه بشكل أكبر. ففي هذاك الوقت لا، ما كن واضح وين الواحد بيروح. فبعدها جاني واحد من أصحابي أيامها كان يدرس في مصر، فكلمني قال لي، هو كان يدرس صيدلة، هو أبوه كان عنده صيدليات، فكلمني قال لي ماني قادر صراحة أكمل في مصر، دراستهم مرة صعبة. أيامها كان دوب بداية فتح المعاهد الصحية الأهلية الخاصة، فقال إيش رأيك أنت تطلع من الجامعة وأنا أطلع من الجامعة ونروح في المعاهد الصحية، وفيه وظائف مطلوبة في هذا التخصص بشكل كبير. أنا كان عندي حب للكيمياء فاخترت مجال الصيدلة، درست دبلوم صيدلة، تخرجت، خلصت، ما وجدت أنه برضو هذا المجال اللي أنا أبغى أشتغل فيه. طبعا أنا قبل ما أتخرج من التخصص هذا عملت وأنا صغير، يعني عملت من المتوسط تقريبا، كنت أعمل في لجان التنشيط السياحي، كانت لجان التنشيط السياحي تابعة لمحافظات وأمارات المناطق قبل ما يكون في الهيئة العامة للسياحة وهيئة الترفيه. تعرف يعني يقولك من شب على شيء شاب عليه، لما دخلت في هذا المجال، مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض والمهرجانات وكذا، حسيت انه هو هذا المجال اللي فعلا انا حاب اني انا اشتغل فيه. فما كملت، خلصنا الصيدلة، قلت خلاص انا بعتبر انه هذه تكلفة غارقة ما راح استفيد منها، خليها على جنب، خليني ارجع للمجال اللي كنت احب اشتغل فيه. فرجعت اشتغل برضو مرة ثانية في نفس مجال المعارض والمؤتمرات والاشياء هذه، الى انه في يوم من الايام، وهذه خلفها ايضا قصة، عملت لدى في أحد الشركات عند أحد المدراء، فقال لي أنت ما هو مجالك، لا صيدلة ولا مجالك information technology ولا مجالك ترفيه ولا مجالك، طيب إيش مجالي يا أبو يوسف؟ قال أنت مجالك إما أنت تدخل مالية أو اقتصاد. طيب أعيد من أول وجديد؟ قال عيد من أول وجديد، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. فعلا مشيت بنصيحته وبدأت أدرس من أول وجديد الاقتصاد، ووجدت نفسي فعلا في هذا التخصص. فهذا كانت يعني كذا
طيب
سر التحول في التخصصات.
الصيدلة الآن تعتبر يعني بزنس مرة كويس، يعني
بزنس مرة كويس إذا الواحد ممكن يفتح صيدلية.
اي بالضبط.
اي لكن برضو يعني أنا فكرت في هذيك الوقت ما هو كبزنس، ما كان تفكيري بزنس ترى إلى اليوم، يعني إلى أني اشتغلت، مش اليوم اللي هو إحنا فيه، اللي هو اليوم اللي عملت فيه عند هذا المدير، ما كان تفكيري بيزنس. أي نعم عملت في فترات مثلا في الغرفة التجارية، كنت أشوف مثلا في قسم العلاقات تعامل التجار، صار فيه يعني شوية اطلاع على المجال التجاري، لكن ما كنت أجد نفسي أن أنا ممكن في يوم من الأيام أتاجر. ماني من عائلة تجارية، يعني الوالد ما هو تاجر، الوالدة ما هي تاجرة، فلذلك ما كان هذا التوجه أصلا موجود عندي من البداية. لكن خلق هذا التوجه ووجد أيضا عند مديري هذا. أصلا حتى الوظيفة عند هذا الشخص كان فيها قصة يعني.
أيوة سمعنا القصة.
هذه قصة يمكن كثير من الناس ما يعرفونها إلى اليوم، يعني يعرفها عدد قليل جدا. قبل ما أشتغل في هذه الشركة كنت أعمل في الغرفة التجارية، كان الراتب ما هو يعني عالي، وكنت خاطب وأبغى أتزوج، فجاني أبويا قال لي أنا لقيت شخص تعرفت عليه من أصحابي فيه عندهم مستودعات، يبغوا متخصصين صيدلة إنهم يشتغلوا في هذه المستودعات وما إلى ذلك، وراتبهم كويس وإنت على وجه جواز، فإيش رأيك خلاص تنقل وتروح تشتغل في المجال هذا؟ قلت أوكي يلا نقلنا، واشتغلت في هذا المجال. اتفاجأت إنه في تحول كبير بين المجالين اللي أنا كنت فيها، مجال الترفيه والغرفة التجارية والمعارض والمهرجانات إلى مجال المستودعات. هناك تقابل كل يوم شخصيات جديدة، تقابل في فعاليات، في مؤتمرات، في هنا لا ما في أحد، ما تشوف إلا كراتين بس قدامك، تصبح على كراتين وروتين. فما حسيت إنها فعلا، ولكن قلت كمل ما هي مشكلة. إلى أني في يوم من الأيام علمت إنه في شركة جديدة أسست، شركة صغيرة أعضاء مجلس إدارتها كبار وأسماء كبيرة، ولكن هي الشركة صغيرة ولسه دوبها ناشئة. وكنت أعرف أحد الأشخاص اللي عمل فيها، فقال لي ترى فيه طالبين وظائف بس أنا ما أقدر أتوسط لك نهائيا أبدا، أنت تعال أنت وشطارتك. قلت أوكي وين العنوان؟ رحت قدمت على هذا العنوان، كانوا فعلا يبغون سكرتير وقتها. فأخذ مني السي في هذا مديري، قال لي خلاص إن شاء الله حنتواصل معك. إلى الآن ما حد يدري أني أنا قدمت على وظيفة ثانية. تواصل معايا بعد فترة قال لي ترى الراتب كذا، الراتب هو ثلث الراتب اللي أنا أستلمه حاليا وأنا باقي على زواجي شهر. طيب هل أخذ هذا القرار أني أترك هذه الوظيفة ولا أترك ولا أروح لهذه الوظيفة؟ أتذكر أني تكلمت واحد من أصحابي فقال لي طيب أنت إيش إحساسك في هذه الوظيفة؟ إيش إحساسك؟ قلت والله شوف هذه الوظيفة الثانية أنا ماني جالس أنظر فيها بس للراتب، هي شركة تنمية واستثمار، جالس أنظر فيها إيش المزايا والمنافع اللي ممكن تعطيني هي في المستقبل، مش بس راتب. الشيء الثاني أنا هنا ماني مرتاح في المستودع، ماني حاس إن أنا راح أتقدم، ماني راح يعني حاس إنه يكون في أي شيء جديد في حياتي. فتذكر كلمته قال لي قليل مهنية ولا كثير معنية،
قليل
مهنية ولا كثير معنية.
أوكي
فقلت أوكي يلا توكلنا على الله، ورحت وفعلا سويت المقابلة الشخصية. حتى أتذكر لصقت لهم يعني كان أبو يوسف الله يذكره بالخير مديري، كنت تقريبا بمعدل كل يومين ثلاثة أمرهم هاي صار على الوظيفة متى مقابلة الشخصية.
مع أن الراتب أقل يعني.
مع أن الراتب أقل بس أنا خلاص حاب المجال هذا أبى أروح فيه. فالحمد لله مشيت فيها، اشتغلت فيها، شاف فيها أشياء معينة هذا أبو يوسف، فبدأ أنه لا والله بدأت أدخل بشكل أكبر في الشركة، من سكرتير إلى أنه مساعد إداري إلى أنه إلى أني وصلت إلى أمين سر مجلس الإدارة. هنا كان بداية التفكير في التجارة، لما صرت أجلس مع أعضاء مجلس إدارة أسماء كبيرة، طبعا لهم مكانتهم وخبرتهم وقدرهم من الاحترام، لكن جلست في الأول والأخير لما أطالع وإحنا في الاجتماعات في الأخير نفس العقل نفس الأفكار نفس القدرة، تقدر والله أنت تسوي نفس الخطوات هذه. صح هم عندهم خبرات تراكمية أكبر، ولكن برضو في الأخير العقل البشري واحد. لذلك أنا أصلاً دائماً أقول أنا ماني مؤمن إنه مثلاً التجارة هي جينات تورث أو المهنة الفلانية هي جينات تورث، لا هي كلها علوم يمكن اكتسابها. التجارة هي مهنة زي مهنة الطب على سبيل المثال. هل لو أنا فكرت إنه مثلاً بنتي قالت والله أنا أبغى أصير طبيبة أقول لها لا أصلاً لا أبوك طبيب ولا أمك طبيبة؟ لا هي مهنة لها أساسيات لها صفات معينة، أنت تكتسبي هذه الصفات تنميها ثم بعد كده تقدر تمارسيها. كذلك التجارة، عشان كذا أنا دائما أقول التجارة ما هي حكر على عرق أو على مثلا جنسية معينة أو أي، نعم فيه أعراق وعوائل معينة تبرز يمكن بسبب الخبرات المتراكمة، لأنه يقول لك ابن الوز عوام يعني خلاص هو قد أبوه عارف يعلمه كيف
يورثونها لهم
بالضبط. والمعلومة ترى مهمة في مجال التجارة، يعني أنت لما تجرب وتخطي مكلفة عليك، بينما لما يكون في أحد أصلا قبلك جرب وأخطأ فأنت لما تيجي تبغى تجرب يقول لك لا ترى النتيجة معروفة حيصير هذا الشيء، فخلاص أنت تتلافى من البداية. هذه فكرة أنه العوائل التجارية تورث التجارة لأبنائها، ومع ذلك نجد أنه أصلا بعض العيال التجار ما يحبون المجال التجاري هذا، تجدوا يروح إلى يصير مثلا طبيب أو مهندس أو خلاص هو ينظر لها فعلا
كمهنة أو دكتور أكاديمي
أو دكتور أكاديمي صحيح. فهو جالس ينظر إنه هذه المهنة مهنة أبائي وأجدادي أنا ما أبغاها أنا أبغى أحول مهنتي هذه. فبدأت أدخل في هذه الشركة مع مديري هذا بدأت أطلع على طرقهم أساليبهم تفكيرهم فبدأت أبدأ بالمحاكاة يعني دائما أول خطوات التعلم هي المحاكاة. لذلك أنا أقول أصلا التعليم يعني التقليد مو عيب لما يكون في شخص مثلا تشوف شخص ناجح وإنت تبغى والله تمشي في طريق النجاح أول طريق للنجاح إنك تقلد لا تروح لا تعيد اختراع العجلة لأنك بتجيب العيد مرة واثنين وثلاثة وبعدين تقتنع إنه لا والله خليني أشوف نماذج قدواتها أمشي عليها صار عندك والله الخبرات المتراكمة اللي أنت تقدر والله من خلالها تبتكر أسلوبك الخاص وقتها تقدر تنطلق بس في الأول قلد مو عيب أبدا. العيب أنه يستمر الواحد في التقليد وما يقدم قيمة مضافة لكن إذا بدأت بالتقليد بالمحاكاة حتى الطفل لو نشوفه اليوم كيف يتعلم أصلا المشي
تقليد
تقليد يبدأ يشوف أبوه وأمه كيف. لذلك يعني مثلا كثير من علماء الاجتماع أنا ماني متخصص علم الاجتماع يعني يمكن اليوم
لا بس أنت مطلع وقارئ أنا حسب معلوماتي يمكن... يعني أعرف زين
يمكن لا بس أنا مؤمن بالتخصص يعني
أنت بس إيش
مؤمن بالتخصص
مؤمن بالتخصص جدا أوكي.
أنا أحد الأشياء اللي تخليني ما أتكلم في كل شيء في تويتر مثلاً إني أنا والله ما أحب أتكلم مثلاً في مواقف اجتماعية أمر فيها بس ما أحب أدلي برأيي فيها لأني ماني متخصص. في مواقف سياسية أنا ما أعرف دهاليز السياسة ولا أعرف حيثيات السياسة. في مواقف أو مثلاً آراء دينية أنا ماني متخصص شريعة. لذلك أنا أحاول أنأى يعني بنفسي عن إني أنا أخوض في الآراء اللي أنا ماني متخصص فيها لكن مثلاً في زي اليوم نعتبرها كأنها جلسة بندردش هي آراء قد تكون قابلة للخطأ أكثر من أنها قابلة للصواب. فنلاقي مثلا في علماء الاجتماع مثلا دائما يركزون على القدوات وصنع القدوات. ليش؟ لأنه الجيل اللي تحت هذا القدوة هو يبغى يقتدي بأحد ويبدأ يقلده. وش يعني يقتدي؟ يعني يقلد في أسلوبه في طريقته وبعد كذا يصير له أسلوبه الخاص. كذلك نفس الشيء التجارة نفس الشيء أي مهنة ثانية خاصة المهن اللي تعتمد على عامل الخبرة وعامل الممارسة أكثر من كونها على أنها تعتمد مثلاً على دراسة مهنة أكاديمية.
على طار القدوة المواصفات الشخص اللي ممكن أنا أقتدي فيه
والله شوف ما عندي يعني أقدر أقول أنه عندي مواصفات معينة لكن أقول هي على حسب المجال. يعني مثلاً إذا أنت تبغى تقتدي في المجال التجاري شوف شخص فعلاً نجح في المجال التجاري شوف كيف نجح إيش العقبات اللي هو واجهها كيف قدر يتغلب عليها إيش قدرته النفسية على هذا التحمل. فأعتقد أنه في كل مجال في قدوات معينين هم اللي ممكن يكون لهم
يعني معايير معينة. القدوات أنت تقول هي مبنية على الخبرات
مبنية على الخبرات وعلى التخصص. أنا ما أقدر أجي أقول عندي قدوة شخص واحد هو قدوة في كل شيء في الحياة إلا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما أجي أقول والله شخص هذا الشخص قدوتي في كل شيء في الحياة طب ممكن هو يكون ناجح جدا تجاريا بس فاشل جدا اجتماعيا أو ناجح أو فاشل أسريا. فلا أنا أشوف إيش المجال اللي هو نجح فيه أبدأ أقتدي فيه في هذا المجال
يأخذ الأفضل
أخذ الأفضل. شخص نجح في المجال التجاري أقتدي فيه في المجال التجاري. شخص نجح في المجال مثلا الإعلامي أقتدي فيه في المجال الإعلامي. شخص نجح في المجال الأسري وهكذا. هذا أعتقد هو الأفضل لأنه إحنا دائما ما نبحث عن الأشخاص بقدر ما إحنا نبحث عن الأفعال. فالأفعال هي تثبت أنه فعلا هذا الشخص فعلا نجح ونتائجها هل والله فعلا هذا الشخص نجح أو لا.
حلو. يعني أنت اليوم تقول أنه أنت خذ قدوة واقتدي فيه لمرحلة معينة بعدين اكتشف شخصيتك
بالضبط ويسلك طريقك الخاص
ويسلك طريقك الخاص وسوي لك تفضل
حتى أنت وانت جالس تقلده حاول تضيف قيم مضافة. يعني حاول تضيف دائما التقليد مو عيب أنا أرجع أقول أبدا مو عيب بس حاول أنه يكون لك لمستك وقيمك المضافة مو من الأول عشان لا تجيب العيد وتخرب اللي أنت قلدته بعد فترة من الزمن.
يعني أنت تأخذ نموذج وتطبقه بعدين تبدأ تطوره
بالضبط
هذه الفكرة بالضبط. اللي تقولها أوكي ممتاز. وبعدين
اسلوب
لا لا أتكلم بعدين عنك أنت
إيه أوكي
إيه.
طيب بعدين عملت في هذه الشركة دخلت في صرت أمين سر مجلس الإدارة عملت فيها إيه طبعا قبل الزواج تفاجأ أهلي وتفاجأ زوجتي وتفاجأ الناس كلهم إني أنا تركت
هذه شلون بكد على بنتنا
تركت هذه الوظيفة لكن شوف سبحان الله في أشياء ما نقدر نفسرها علميا لكن هي روحانية صحيحة وبالتجربة صحيحة. يعني الزواج يفتح باب رزق. يعني أنا اليوم لما في ناس كثير يقولوا لا والله أنا ظروفي أصلا ما تساعدني أني أنا أتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما استطاع منكم الباءة فليتزوج. انت تقدر على الحد الادنى، مو لازم تقدر بالرفاهيه ان انا لا والله ابغى اروح شهر العسل في باريس، انا ابغى والله اسكن في فيلا، انا ابغى لا، الحد الادنى اللي تقدر تضمن نفسك وبيتك فيه من الكفاف، بس في نفس الوقت اسعى واجتهد. لا تقول خاص انت الحد الادنى، انا مقتنع القناعه كنز لا يفنى. لا، القناعه يعني
نسبيه
وانا عندي وجهه نظر عن القناعه. يعني انا اشوف لو القناعه فعلا يعني لازم كلنا نكون قنوعين، كان مدانا في العصر الحجري باقي. تخيل العصر الحجري، الإنسان الحجري ما زال مقتنع بالحياة البدائية، كان إلى اليوم ما تقدم.
صح.
لكن لا، بالعكس الطمع والجشع أحيانا يكون هو المحفز للإنسان.
يمكن الاختلاف في المصطلح، يعني لما تستخدم كلمة طمع وجشع الناس يروح بالها
للسلبية.
لكن أنت تتكلم على أنه الحوافز، اليوم أنت تقتنع في المرحلة ذي زي ما تفضلت، بعدين تبدأ تبني نفسك، بعدين تبدأ تطور. التطوير هو اللي مهم، يعني عدم القناعة بالوضع الحالي بس بدون ضرر آخرين.
صحيح، يعني لا تسخط على ظروفك ولا تسخط على الآخرين ولا تحقد عليهم، لكن كمان لا ترضخ لوضعك خلاص.
لا تسخط ولا تسقط عليهم
ولا
كمان.
تسقط أيضا. أيه صح. ولا تستسلم لوضعك، تقول لا والله خلاص أنا جربت أو أنا ما أبغى أجرب. أنا يعني أحد الأشخاص اللي أعرفهم يقول والله أنا مستعد أعيش في الفقر ولا أني أتعب نفسي. ما راح يتقدم. طيب طبيعي ما راح تتقدم أبدا، إيش تستني؟ يعني الأثر اللي ورد عن عمر بن الخطاب يقول يعني فيما معناه أنه السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، يعني تجي تقعد تقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني. اسعى، السعي هذا معناته أنه أنت تبحث عن الأفضل.
عقلها
وتوكل. والإنسان أصلا طماع، يعني الرسول ذكر صلى الله عليه وسلم قال أنه الإنسان لو أوتي وادي من ذهب لتمنى واديين من ذهب. فهذه طبيعة الإنسان.
إيه، عشان لو جرى واديان من ذهب لابن آدم لتمنى الثالث.
فطبيعة الإنسان كذا، أنت لا تصادم طبيعتك البشرية. يعني على سبيل المثال، يعني ليش نجحت الرأسمالية رغم أنها متوحشة، وفشلت الاشتراكية رغم أنها، يعني لما تقرأ المدينة الفاضلة وتقرأ الأفكار الاشتراكية تقول هذه يعني
اجتماعية بحتة
ممتازة، هذه أفضل شيء في الحياة. بس فشلت. بينما الرأسمالية على أنها متوحشة وعلى أنها البعض يشوفها قاسية بنظرة البعض طبعا، ولكن نجحت. ليش؟ لأنه هذه أخذت الجوانب الإنسانية، عرفت فعلا أنه هذا إنسان، أنا عامله كإنسان ما عامله كشخص مثالي ملاك جاي من السماء لابد أنه. فهذه نجحت.
وأعطيه حريته، هو يبغى يصير فقير ولا يبغى يصير غني؟
تماما، أعطيه حريته، حرية الاختيار، حرية المكافأة. أنت لما تجتهد تكافأ، لكن إذا ما اجتهدت في الأخير يجي تكافئني بأنك أنت تقاسم مثلا ثروة شخص آخر، طبيعي ما راح اجتهد، ما راح تقدم.
طيب نرجع لأم الجوري الحين، وافقت على
ما حد يدري أصلا غير صاحبي هذا
هو ما تدري أنت تقول تفاجأ ولأني قلت تفاجأ.
أنا أخذت قرار فجأة. أخذت القرار ورحت فعلا خلاص انقبلتها يا جماعة. الخير ترى أنا تركت الوظيفة الأولى، أنا في الوظيفة الثانية هذه، وسبحان الله كانت هي باب خير. يعني أنا أعزو يمكن نسبة كبيرة جدا من الخبرات اللي وصلتها اليوم إلى هذه النقطة التحول هذه اللي أنا تركت فيها هذه الوظيفة ورحت إلى هذه الوظيفة، رغم أنه كان فيه انخفاض كبير جدا في الدخل وقتها، بس من خلالها اكتسبت معارف، من خلالها اكتسبت معلومات، اكتسبت خبرات، من خلالها بدأت أول مجال تجاري أفتحه. فهنا المكان ما كان أصلا في بالي المجال التجاري، ولكن لما بدأت أشوف قدوات، بدأ يسلى أنه عندي هذا الميول أن أنا أفتح مجال تجاري. فبدأت أفتح مجال تجاري وأنا موظف، إلى أنه جات في لحظة الله رزقني بجوري وقتها. فوقتها جاتني وظيفة حكومية على شهادتي اللي هي الصيدلة. فجاني الوالد كلمني قال لي إيش رأيك خلاص تروح وكذا. أنا كنت شايل من بالي فكرة أن أنا والله أنقل إلى أني يعني أروح مرة ثانية أغير للتخصص الأول. فسألت مديري إيش رأيك أنقل ولا ما أنقل؟ قال لي والله شوف، هي تعتمد على أنت إيش تبغى تسوي في المستقبل. إذا أنت تبغى تأخذها مرحلة مؤقتة ثم بعد كذا تفتح مشروعك الخاص وتتفرغ لمشروعك الخاص، فأنا أشوف إنه الوظيفة الحكومية مواصفاتها أنسب لك في هذه المرحلة. وإذا أنت تشوف العكس إنه لا والله أنا ما أبغى أفتح مجال تجاري، أنا أبغى أترقى في وظيفتي وأصعد في القطاع الخاص، فروح هنا. طيب ليش قلت لي كذا؟ قال لأنه القطاع الخاص شئنا ما بين إلى اليوم القطاع الخاص أكثر صرامة من القطاع الحكومي، فيه دوام متعب، فيه مهام كثيرة، فبالتالي راح
متطلباته أعلى
بكثير، فبالتالي ما راح يصير عندك الوقت الكافي اللي تقدر تمارس فيه نشاط تجاري جانبي. وفعلا أخذت نصيحته وبدأت. ألين جيت في لحظة خلاص الحمد لله مشروع التجاري قام على رجله، فجاءت لحظة التفرغ إن أنا لابد أتفرغ. كيف أتفرغت؟ برضو من راسي وما علمت أحد. قدمت الاستقالة وما علمت فيها أبدا ولا أحد، لا أم جوري ولا جوري ولا وقتها عندي حتى كمان كيان جاتي.
ما شاء الله، ولا الوالد ولا الوالدة ولا أحد.
ولا أحد. رحت قدمت الاستقالة.
أنت أنت شكلك أبو جوري فاهم واستعينوا على قضايا حوائجك بالكتمان.
مرة كتمان. لا شوف
أنت مرة كاتمة.
شوف برضو في نقطة يمكن الشيء بالشيء يذكر. أنا مين أستشير؟ هل أستشير الشخص اللي يغلب على ظني أنه راح يثبطني؟ انه يغلب على تعرف.
لا هو شوف في العاده العوائل العائله، عفوا قطعتك، في العاده العائله مو بتحبطك بس خوفا عليك، يعني رسائل الاحباط اللي تجيك منهم هو مو احباط سلبي، هو صحيح. خوفا
صحيح، اتفق معك.
ايه؟
طبعا يعني انا بالعكس يعني الحمد لله العائله وقفت معايا وقفه كبيره في مختلف مراحل حياتي.
بالضبط، وهم اساس العائله في الغالب، هم أول ناس يقفون معك إذا شافوك مصر على قرارك ورايح، خلاص يسلمون ويوقفون معك.
صحيح.
يساعدونك.
صحيح.
صحيح.
بس لما مثلا وأنا تسر لي في تويتر أحيانا يجي واحد يستشيرني في مجال أنا عمري في حياتي ما اشتغلت، وأقول له أنا الشخص الخطأ اللي تستشيرني. ما أقدر، أنا المستشار معتمد، أنا لو بعطيك استشارة بجيب فيك العيد. لأن المجال هذا ما أعرفه. أو يجي شخص مثلا يستشير موظف عن التجارة. بيجيب فيك العيد، بيقول لك لا ولا تفتح وترى مشاكل وماني عارف إيه. طيب نفس الشيء أنا لو قلت لبيئتي المحيطة اللي هم ما عندهم هذا، يعني ما قد مارسوا هذا الشيء ولا قد أخذوا زي هذه الخطوات، فطبيعي لو جيت قلت لهم والله أنا بقدم استقالة عشان أتفرغ لمجال التجاري، الكل بيقول لي لا، الكل بلا استثناء.
أي
ولكن استشرت أحد الأصدقاء، يعني أتذكر استشرته، هو كان قبلها أصلا كلمني في نفس، هو برضو كان موظف واستقال لعمله الخاص واستشارني وأشرت عليها في هذاك الفترة، ثم استشرته أنا في نفس الموضوع. طبعا أنا ما استشرته في لحظة
هذه هي بتلك.
أي فأنا بس ما استشرته، يعني ما استشرته قبلها، أنا استشرته بعدها لما قدمت الاستقالة. كان مديري المباشر شاف الاستقالة قال لي والله خذ أسبوع أسبوعين قد ما تبغى،
فكر
فكر هذا قرار صراحة أنا ما ودي أنك تأخذه بالسرعة هذه، وخلي استقالتك في الدرج. متى ما جيت قلت أنا تراجعت خلاص أوكي نقطعها، قلت لا والله أنا بكمل، نكمل استقالتك، كملها مع الموارد البشرية. أتذكر خرجت من عند من المركز هذا ومن عند المدير ماشي في الطريق، وصلت أول إشارة اتصلت بصاحبي هذا، قلت له والله كذا 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 كذا. قال تذكر إيش قلت لي؟ قلت لي، وقال هنا أقول لك نفس الشيء. أنا إيش قلت له وقتها؟ قلت له يوم يكلمني قلت له شوف شخص زيك بخبراتك بمعارفك أسوأ الاحتمالات إيش بيصير، ما بتنجح في مجالك التجاري
ترجع الوظيفة،
ترجع لوظيفتك، سهل انك تلاقي وظيفة
بالضبط.
ثانية.
بالضبط. صحيح.
فقال لي اقول لك نفس الشيء، قلت يعني توكل على الله؟ قال توكل على الله. دورت من عند الإشارة رجعت لمديري. قلت والله انا خلاص قررت
معزم وخلاص
ابدا. قال يلا توكل على الله، توكلت على الله وقدمت الاستقالة، وفعلا بعدها تفرغت لمجال التجاري. ما ادعو كل الناس انهم يسووا زي كذا، اكيد في ظروف تختلف. لكن لو بتيجي تسالني تقولي والله هل هذا أنت تصنفه كقرار جيد؟ أنا أقول هذا من أجود القرارات اللي أنا أخذتها في حياتي، باستثناء فترة كورونا كنت أحسه أسوأ قرار أخذته في حياتي. تعرف هذه الفترة أن الأنشطة التجارية يعني كلها شبه ماتت.
إيه شلل.
إيه وبقي الموظفين هم اللي
شلل
وقتها
رباعي جاء.
ولكن بعدها الحمد لله مشيت الأمور. فإذا جيت أبغى أقيمه بشكل كامل أشوفه لا والله هم من القرارات الجيدة، قرارات عادة
قرارات جيدة ولا قرارات ممتازة؟
لا جيدة.
ما بعد وصلت للإكسلنت الممتازة.
إيه جيدة. يمكن برضو عشان إنسان طماع لسه ما يملأ.
لا أنت طموح مو طماع.
أو ممكن.
لا لا صحيح. يعني لا أنا أعرف يعني أنا أعرفك، أعرفك زين يعني أبو جوري، وجلسنا جلسات كثيرة نتناقش أنا وياك فيها. لا أنت رجل طموح، ما هو مجاملة، يعني هذا الكلام أنا أقوله لك في وجهك وفي ظهرك، والكل يعرف، اللي يعرفك يعرف إن كلامي هذا حقيقي. تطموح، محفز، يعني اسم الله عليك عينك مليانة ما تشوف اللي في جيب غيرك.
طب إن شاء الله الناس شوفوها طموح برضو، ما حد يروح على طمع ولا.
لا ما أنت ما أخذت شيء من جيب أحد يعني.
بالضبط فعلا.
أنت في السوق، أنت قاعد تلعب، أنت لاعب في السوق زي أي لاعب ثاني.
صحيح.
ما عندك مشكلة يعني.
إيه بس دائما الإنسان يعني ما أعرف، أنا أوجه الكلام هذا لنفسي قبل أي أحد، يعني طول ما انت مثلا انت في في المدرسه تطمح او في الجامعه تطمح انك تجيب 90 تراك بتجيب 80، تطمح انك تجيب 80 تراك يلا بتنجح، تطمح انك تجيب 100% تراك يلا بتجيب 90. فدائما لا اطمح الاعلى. اوكي كنت قنوع او خلينا نقول كن راضي الى حد ما بقراراتك بس بوضعك، بس لا تستسلم له، لا دائما ابحث عن اللي يكون فيه خلف ما ذلك هو يكون افضل.
حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالت الله فسال الفردوس الاعلى من الجنه.
بالضبط.
يعني الاولين ايش يقولون؟ يقول اذا طلبت من ربي فكثر.
فعلا.
يعني انت تطلب من ربي ما تطلب من احد ثاني. تفضل.
يزيد فضلك. ف الحمد لله مشيت الامور. طبعا الانشطه التجاريه
طبعا هنا الان انت رحت استقلت ورحت شغلك الخاص في العقار.
لا.
نشاط ثاني.
ايه طبعا حين. انا اشوف انا مؤمن انه يقول لك
يعني انت قبل ما توصل عقار، سوري قطعتك، قبل ما توصل عقار كان في مراحل قبل.
كان في مراحل نعم. عملت عده انشطه، والبعض يرى انه هذا عيب والبعض يرى انه هذا شيء ايجابي، لكن اللي في السوق يعرف انه كل التجار يعملون في اكثر من نشاط، خاصه في البدايات. سامسونج على سبيل المثال، شركه سامسونج اليوم مش احنا نعرفها، نعرفها انها شركه جوالات، شركه الكترونيات جدا قويه. سامسونج بدأت كشركة أغذية، جربت مجال الأغذية ما نجحت، ثم غيرت إلى مجال المنسوجات وما نجحت، ثم غيرت إلى مجال ثاني
التلفزيونات، بعدين
إلى أنها وصلت للخلطة
الإلكترونيات.
أوكي. طبعا إحصائيا يقولك 80% من المشاريع التجارية تفشل قبل تمام عامها الثالث. فهذا معناته كأنك أنت تدخل يدك في صندوق فيه 8 كور سودة وكورتين بيضاء. طبيعي أول محاولة تدخل يدك بيطلع لك كرة بيضة، ثاني محاولة بيطلع لك كرة سوداء، إلى أنك توصل إلى الكرتين البيضة هذه. فهذه كمان برضو أحد طرق النجاح، تجربة العديد من الأشياء والإبقاء على ما ينجح منها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الأثر: من بورك له في شيء فليلزمه. طب كيف يبورك لي في هذا الشيء إلا أني أكون جربت عدة أشياء؟ ومع ذلك أرجع أقول طبيعي أنه يصير في الأنشطة التجارية بشكل عام صعود وانخفاض، وممكن في أحد لحظات الانخفاض أنت تغير نشاطك، أو ممكن برضو كمان في مرحلة التوسع الكبيرة أنت تفتح نشاطات أخرى، ممكن واحدة من النشاطات الأخرى هذه تغطي على بقية الأنشطة الثانية. بس أرجع أقول أنا أؤمن بالتخصص، أؤمن أن الواحد يكون عنده
فلسفته الخاصة.
طب إيش هو التخصص للتاجر؟ هي التجارة وليس النشاط. أنا دائما أقول
أنا أتفق معك تماما.
إيه
تماما. أنا أقول التاجر يعني تاجر يعرف يمارس التجارة، البرودكت أو المنتج هذا تجيب له متخصص يشتغل عليه.
بالضبط.
وانت تديره
هو مجرد أداة لممارسة التجارة.
صحيح 100%. أنا على المستوى الشخصي أتفق معك تمام.
أي. فهل مهم أني أنا أعرف هذا زي ما تفضلت أعرف هذا النشاط؟ لا أنا مهم أني أعرف كيف أدير الأشخاص وأستقطبهم اللي يعرفوا كيف يستخدموا هذه الأدوات وهذه الأنشطة.
أي بس لازم يكون عندي الحد الأدنى على الأقل من المعلومة في هذا المنتج.
100% اتفق إيه؟ معك. أي طبعا لو ما عندك اكتسب.
أي بالضبط. أي أنت لا تتعلم.
أي لا تقول لا والله أنا أصلا ما في أحد من أهلي قد مارس هذا النشاط، والله أنا أبويا ما هو تاجر، عائلتي ما هي تجارية. لا اكتسب. واليوم سهل جدا جدا أنك تكتسب، أسهل بكثير من زمان. اليوم أنت ممكن في تويتر مثلا توصل إلى رئيس مجلس إدارة، تقدر تسولف معه. أنت في حياتك الطبيعية قبل تويتر كنت من سابع المستحيلات أنك ممكن تقابله. فتبدأ تشوف أشياء، تبدأ تشوف أشخاص، تبدأ تشوف طرق، تبدأ تشوف تحصل على معلومات تطور نفسك فيها.
صحيح.
تعلم هذا الجانب، تعلم الحد الأدنى اللي يخليك تميز بين الآراء أنه هذا صحيح وهذا خطأ، ومارس وتوكل على الله، والتوفيق بيد الله في الأول والأخير.
ما في شك.
إحنا نأخذ بس الأسباب، نعمل بالأسباب ونترك التوفيق بيد الله. فكان في مجال قبل
العقار. وش هذا المجال؟
كان مجال التقنية، ما زال ترى مجال التقنية اليوم أنا مطعم فيه العقار، ولا تركته كليا يعني، ما زال قريب والله تخرج منها شركة تقنية في مصر. قبلها كان مجال الاكسسوارات الجوال والكفرات والأشياء هذه، كنت استورد من الصين وأجيب هنا على السعودية وأبيع بالجملة. بعدين صارت نكسة تقريبا في 2015، صار فيه لخبطة في السوق. في هذيك السنة أنا حولت إلى مجال التقنية. أوكي. ويمكن يعرفونها اللي في قطاع الجوالات يعرفوا 2015 صار فيه نكسة فعلا في السوق، نكسة كبيرة يعني، قل ما نجد أحد قدر ينجو منها اللي كان سابقا في السوق. بس كانت فرصة ممتازة جدا اللي دخلوا جديدين في السوق. فاليوم يعني الحمد لله الله بارك في العقار والعقار مبارك أصلا.
يعني بدأت العقار بعد 2015؟
بعد 2015، اللي قبل كذا كان بير والدين. يعني كان الوالد لما لما كان الوالد كان يبني ويبيع يبني ويبيع، فتعرف يقول لك روح قابل الحداد الفلاني، روح جيب المكان الفلاني، فكان يعني كان بير والدين على قول واحد من الشباب.
طيب والعقار شلون دخلته؟
صدفة
والله. انت صدق، انت شكلك انت بار بوالديك.
ان شاء الله. والله شوف، هو دخلته من بوابة التقنية. يعني كان فيه كان في مرة من المرات احنا كنا جالس انا وواحد من زملائي، فقاعدين نناقش ايش المشكلة الموجودة في العقار. فيه مشكلة في العقار، ليش فيه مشكلة الوسيط؟ وانت عارف من وسيط في وسيط من وسيط في وسيط. طب انا ليش ما اروح دايركت على المالك؟ سبحان الله، كانوا معارفي واللي اكتسبت معرفتهم في خلال العمل في الشركات السابقة، وخصوصا في شركة التنمية والاستثمار، تجار كبار أغلبهم عندهم مجالات عقارية. بس أنا ما كنت يعني تعرف الواحد أحيانا يكون طالع بعيد بينما الذهب هنا قريب تحتك. فقلت لصاحبي طيب في طريقة، احنا ممكن نسوي منصة اسمها عقار دايركت، احنا سميناها كذا وقتها في الجلسة يعني. والمنصة هذه تربط المستأجر أو المشتري بالمباشر دايركت بدون أي وسيط،
بالمالك
بدون أي وسيط أبدا. قلنا طب خلينا نفكر نسويها، لسه ما سوينا ولا شيء، خلينا نفكر بس. من تعرف؟ والله أعرف فلان وأعرف فلان. إيش عنده؟ والله عنده 10 عماير، وهذا عنده أراضي، وهذا عنده. طيب يلا نأخذ مواعيد وأروح لهم. فبعدين أنا في يوم من الأيام، أصلا هذا صديق لي أبو محمد من زمان، هو كان يقول لي ادخل مجال العقار، كنت أقول له لا، ما هو المجال اللي أنا أشوف إنه فيه تطور باستمرار، بينما طبعا كانت نظرتي خطأ، هو المجال التطوير العقاري فيه تطوير مستمر، بس لا يقارن بالتقنية أيضا عشان نكون صريحين. يعني
كلهم فيهم تطوير، بس هذا أسرع، التقنية هذا أسرع
أسرع ولازم تواكبها بسرعة.
هذا العقاري بلا صبر،
العقاري بغير صبر
ونفس طويل
وأيضا إلى حد ما أنت محدود ترى بقدرة التغيير والتطوير.
شوف، أنا أقول العقار ده يبغى له صبر، نفس طويل، وصدر مثل الدهنة. صدرك مثل صدر الدهنة عشان تتحمل.
فعلا 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 100%. التقنية، مجال التقنية ممتع، فيه تغييرات كبيرة، فيه تحديات كثيرة، بس هذا ما يعني أنه مجال العقار ما فيه تطوير. لا، فيه تطوير. أنا كانت نظرتي خطأ لما كان أبو محمد يقول لي والله يدخل في صديقي هذا، كان يقول يدخل في مجال العقار، كنت أقول لا، هو ما هو مجال اللي يتحمل التطوير بشكل كبير. لا، اكتشفت لما مارست المجال أنه لا، عندك مجال، عندك قدرة أنك تقدر تطور فيه، تقدر تدخل التقنية فيه. يعني إحنا اليوم في منتجاتنا مدخلين التقنية، يعني نعمل تقنية المنازل الذكية، مش اللي هي بوابة ذكية بس بالبصمة، لا لا، منزل متكامل، منزل يفهم مودك، يفهم أنت كيف مودك. أنت لما تصحى الصباح إيش تحب، لما تيجي بعد الدوام إيش تحب، فهو يبدأ يتعلم إلكترونيا ويبدأ يتفاعل معك. هذه طيب تقنية وهذا عقار، فقدرنا أنه إحنا نواكب بين الاثنين. فبعدين بعد كذا اللي هو فين وصلنا إحنا، كنت أتكلم عن إيش؟
أنك دخلت العقار
فكان عن طريق المنصة هذه.
المنصة هذا
قابلت أكثر من شخص، كلهم كنت أسمع منهم هذه النقطة، أنه طيب ليش ما تدخل أنت المجال، ليش منصة، ليش ما تدخل أنت المجال. ففعلا احد الاشخاص اللي دفني قال لا ادخل جرب، وخلينا نبدا ونشوف. وبدات، وفعلا الحمد لله الله بارك ومشيت الامور.
بديتها مانوال بدون منصه،
بديتها بدون منصه. بدون اي منصه. بس شوف، في نقطه انا
يعني بديت في العقار كوسيط. تفضل. النقطه
في نقطه بديتها باهم من راس المال واهم من المنصات واهم من التقنيه،
العلاقات بالضبط.
عشان كذا انا دائما اقول للناس يعني كون العلاقات. ليش في الأخير؟ أو أولا إيش اللي بيخلي العلاقات تتكون؟ أنت شخص اجتماعي، بس ليش الناس بتكون معك علاقات؟ المعرفة اللي عندك. فأول شيء أنت عزز المعرفة اللي عندك، عزز الثقة اللي أنت تقدر تقدمها للأشخاص،
المعلومة الصحيحة.
والمعلومة الصحيحة، وإذا ما تعرف لا تقول قول ما أعرف.
ما أعرف بالضبط.
بالعكس، أنا أحترم جدا الشخص اللي يقول ما أعرف. أنا أذكر مرة صار لي موقف في الصين، كان عندنا منتج معين نبغى نجيبه، فخط الانتاج تاخر. فاصريت جدا، رغم شوف انه هذا يعني ملحد، ملاحده يعني، اغلبيه في الصين اغلبيه ملحده، ولكن عمليين يعرفون ايش الشيء العملي فعلا اللي يقدمه. فاصريت على مدير المصنع لا، اعطيني وقت متى تخلص المنتج هذا. فكان يقول ما اقدر اعطيك وقت لما اشوف المهندسين واشوف كذا. أنا إيش قلت له طبعًا بطبيعتنا العربية عادي عادي أعطيني أي وقت وخلفه بس أعطيني وقت. فيقول لي لا ما أقدر أعطيك وقت وتخلفه. هذا درس تعلمته من هذاك الصيني الغير مسلم إنه لا تعطي وقت إذا ما تقدر، لا تعطي معلومة إذا ما تعرف،
إذا ما هي صحيحة ولا أنت متأكد منها.
ما هي صحيحة إيه. وحتى لما تعطي معلومة صحيحة، تعرف منحنى دانينج عن كروغر اللي هم عالمين اقتصاد وصلوا إلى منحنى أثبتوه رياضيا إنه كل ما زادت ثقة الشخص في المعلومة اللي عنده كل ما زاد جهله، والعكس صحيح. لذلك نجد أن العلماء متشككين في آرائهم، متشككين في لما يقول لك الرأي يقول لك والله أعلم ما أعرف. طبعا في شق، وهذا هذا يعني أحد الأشياء اللي يعني استفدت منها في الاقتصاد اللي هو الاقتصاد الموضوعي والاقتصاد المعياري. في آراء هي خلينا نقول معلومة ورأي. المعلومة يمكن دحضها أو إثباتها، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنا أقدر أثبت إنه واحد زائد واحد يساوي اثنين. بينما الرأي لا يمكن دحضه ولا يمكن إثباته، هو رأي. قد يكون اليوم صح بكرة يصير خطأ، قد يكون لأبو عبد الله صح لفلان خطأ. فأغلب اللي إحنا نمارسه في حياتنا اليومية من الحوارات هي آراء وليست معلومات.
عشان كذا يصير بسببها مشاكل كثيرة.
ويصير بسببها مشاكل، وسبب أكثر شيء بسبب التمسك فيها. الواحد لا خاصة متمسك، أنا هذا الرأي متمسك فيه.
رأيه آراءهم يحولونها إلى مسلمات.
إلى مسلمات.
وهذه مشكلة كبيرة.
بينما المفروض حتى لو رأيك أنت بنيته على تجربة، ترى احتمال يكون خطأ. لا وحتى المعلومات، يعني أنا أتذكر هذه قفزة فيليبس. أنا ماني عشان لا يزعلون علينا الفيزيائيين ومتخصصين الفيزياء. أتذكر إنه كان وقتها فيه كلام كثير إنه ليش كان فيه اهتمام عالمي بقفزة فيليبس هذه اللي صارت، لأنها أثبتت أخطاء معلومات، خطأ معلومات في الفيزياء من ضمنها مثلا
سرعة الصوت
سرعة إيه، فأثبتت أخطاء. طب إحنا قاعدين مسلمين لهذه المعلومات فترة طويلة من الزمن، طب اللي اكتشفنا إنه اليوم
نفاه العلم.
طب ما هو ممكن بكرة العلم يجي في أشياء أثبتتها قفزة فيليبس؟ ممكن
أي ممكن
أي. عشان كذا المشايخ والفقهاء يقولون إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو النقل، لأن العقل ممكن اليوم ترى يكون شيء وبكرة يتغير يكون في شيء ثاني فعلا يثبت إنه لا والله ما هو ما كان صحيح. فهذا أحد الأشياء اللي يعني بالمناسبة يعني الفقهاء والخصائص الشريعة من أكثر الناس اللي أشوفهم منطقيين يفكرون منطقية.
كيف يعني أنت من مدرسة من إذا تعارض النقل مع العقل يقدم العقل؟
لا أبدا، لا يقدم النقل إذا كان النقل صحيح صريح. لا يقدم النقل
إذا طيب ممكن يكون ما يكون صحيح،
يقدم الأصح منها الأرجح فيها يقدم. طبعا أرجع أقول إن شاء الله أنا اليوم بزعل الفيزيائيين ولا وطلاب الشريعة ولا ما الشريعة
اسمع أنت بتزعلهم، أنت بتزعلهم علي أنا معك
لأني جالس أتكلم في تخصصاتهم، لكن أرجع أقول كلام يعني اليوم هو أقرب للخطأ يعني
أي نقاش أنا أنت ناقش يعني شو أي حال. طيب رجعنا للعقار، خلنا من الفيزياء
خلنا في الشيء اللي نمارسه
الحين للعقار. طيب خلني بدأمك أنا دخلت في بحر العقار وما شاء الله وسويت الشركة وكذا، في عندي سؤال ببدأ معك فيه في محور العقار.
الله يستر
أنت تطبق مثل بشرة بالموت يرضى بالموت عشان أسكت المشكلة أنا ولد عقار يعني أنا أي حال. اليوم نشوف إعلانات حنا أبو جوري أنه مثلا العائد على العقار أو استثمر معي بعائد أعلى كحد أعلى مثلا 25% وأسعارنا تبدأ من 500,000 مثلا. طبعا انت لما تجي تدخل في التفاصيل تلاقي هو انا قلت لك اعلى 25 يعني ممكن يصير 3% ممكن يصير 5% ممكن يصير 10%، ولما تجي تحت تقول لك لا مثلا عنده مثلا 10 فلل ولا 15 فلل، واحده اللي ب 500,000 والباقي على 3 مليون. يعني هل هذه الممارسه تعتبر خديعه؟
من وجهه نظري لا.
كيف؟
هي جذب، انا ابغى اجذبك. أنا يمكن اليوم أقول لك أقدم لك منتج عندي ويعجبك وهو
طيب خليك ريال. واضح صريح معي قل لي أنا عندي 500,000 فلة واحدة واللي بياخذها الله يبارك له وعندي 10 ثانية قيمتها على 3 مليون.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا فمحقت بركة بيعهما. إيش لك عندي؟ لك عندي أنك لما تجيني أكون صادق معك أقول لك ترى عندي هذا المنتج هذا ب500,000، عندي هذا المنتج ب600,000، عندي هذا المنتج ب1,000,000. يمكن أنا أصلاً في البداية جايبك على منتج ب500,000، بس أنت لما شفت المنتج أبو 700,000 800,000 ناسبك أكثر. فأنا ليش من البداية أقول لك ترى تعال عندي منتج ب1,000,000؟ يمكن أنت مو الناس المهتمة بهذا المنتج، بس أنا لما أجي في الإعلان أعلن الإعلان اللي يناسب الشريحة الأكبر، ثم بعد كذا ممكن تتصفى هذه إلى شرائح أصغر أوكي، ولكن ما أروح أعلن إعلان يناسب شريحة صغيرة جدا، فبالتالي أنا ضيعت شريحة كان ممكن تجيني ثانية. بالنسبة للعوائد في ممارسات للأسف، يعني أنا أقر أنه في ممارسات خداعة في السوق تصير، لكن ما هي الغالب ولا هي اللي نقدر أنه إحنا نعممها ولا نقدر نقول والله هذه أغلب الممارسات اللي قاعدة تصير. لا للأمانة يعني العقاريين والعقار من القطاعات اللي فيها صدق كبير جدا، واضح يعني هذه الأرض بتنباع بالسعر الفلاني، هذه الوحدة بتنباع بالسعر الفلاني، ما يقدر يغش كذا. طبعا اللي يغشون في الأساسات وكذا، واليوم الأنظمة يعني قاعدة تتغير، أنظمة الكود السعودي، وعي المستهلك اليوم بدأ يتغير، المنافسة بين المنافسين بدأت تخلي فيه طرق إثبات للجودة أكبر، فقلت هذه الممارسات. لكن المجال العقاري واضح، تشوف على عينك، تعرف أسعار السوق مكشوفة للجميع، ما حد يقدر والله يخبيها عن أحد.
إيه بس أنا أنت فهمت شو أقصد، أنه مسألة أنه طيب ليش ما تقول ترى أنا ممكن أعطيك عائد كحد أدنى مثلا 2%، ممكن أوصل، ممكن ما أعرف، بس أنا أتكلم في الإعلان ممكن أوصل معك لأكثر. يعني ليش دائما إحنا نبرز الجانب
اللي
الترغيبي ونجذب فيه الناس، بعدين لما يجون الناس يقولك بعدين ترى يعني، والناس اللي تحاسبك أساسا على 25%، مع أنك أنت قايل تجي تقول لهم والله أنا قايل لكم الحد الأعلى
صح. بيزعلون علي برضو متخصصين التسويق اليوم. أنا أعتقد مهمة التسويق أني أنا أجذب العميل بدون ما أكذب، بس كيف أجذبه بدون ما أكذب؟ أعطيه أفضل السيناريوهات والمزايا المتوقعة. الأسوأ ما أعطيك هي في الإعلان، أعطيك هي في العقود، وهنا يجي دور الصدق والأمانة. أوكي جاك العميل، جاك شاف إنه والله أنت أعلنت عن شقق تبدأ من 500,000 أو أعلنت عن عوائد بقدر معين، جاك العميل، هنا اصدق معه، هنا قول ترى إحنا تبدأ من كذا، ترى احتمال يصير كذا، ترى احتمال تخسر احتمال تكسب، ترى اصدق معه وخلك صادق معه. وعلى فكرة هذه رسالة أوجهها لزملائي المطورين والعقاريين، قد ما صدقت معه حترتاح في المستقبل، وقد ما كذبت عليه حتتعب في المستقبل، لأنه خلاص المشتري أو العميل أو المستثمر لما يدخل معك في البداية وإنت وضحت له كل شيء وهو سأل أسئلة كثيرة جدا، جوابك حيقنعه، لكن لو بعد كذا اشترى إيش ما جاوبته أو يعني دخل معك أو أي شيء إيش ما جاوبته ما راح يقتنع، ما راح يقتنع خلاص. فاسأل في البداية أحسن أنك تسأل في النهاية،
اللي هو
اسأل عن كافة التفاصيل،
التفاصيل الكاملة
كاملة، وأعطي كل السيناريوهات المتوقعة.
يعني أنت صراحة أنا جاز لي الجواب أنه أوكي أنا هذه ترويج ويحق لي أنا أبرز مميزاتي، لكن لما يجي العقد أنا ما أخدعك
بالضبط،
أنا أعطيك كل التفاصيل
بالضبط،
وعلمك مخراجك قبل مدخالك.
صحيح صحيح. لازم أعلمك إيش السيناريوهات السيئة اللي ممكن تصير، لأن أنت في الأخير الغنم بالغرم، أنت مثل ما تغنم
تغرم،
ممكن تغنم ممكن تغرم في الخسارة لا سمح الله. فإذا جيت قلت لا والله أنا بس أبغى أظهر بس الجوانب الإيجابية، فهذا خداع للعميل أيا كان، سواء كان مستثمر أو مشتري أو أي شيء.
طيب خليني أروح معك لآخر تغريدة، والله ما أدري أخير ولا قبله، اللي شبهت الاتحاد والهلال بالعقار. انه واحد استثمار طويل الاجل
هذه كنت اسولف بعد ما حقق الاتحاد الدوري على طول، كنت اسولف مع واحد من اصحابي هلالي، فجاء طال العقار ويقول لي العقار والهلال، قلت العقار والهلال والاتحاد بعد ما جاب الدوري، قال ليش الاتحاد ايش دخل الاتحاد؟ قلت شوف الهلال مدير للدخل، الاتحاد يجيب لك تطويري
ارض خام.
ارض لا لا ارض الخام الشباب. هو ارض خام الشباب وفي موقع مميز.
اخوك ما تبي تزعل الشبابين.
لا لا شوف انا على فكره انا من زمان احب الشباب، من ايام فهد المهلل وفؤاد انور، ويعني ترى الجيل الذهبي كان اغلبه
معلش عفوا بقاطعك.
تفضل.
كل الناس تحب الشباب، لكن يعني يغلب على بعض الناس انه كان يميل الى احد الانديه، بس يعني الشباب يمكن بعد فتره معينه صار يعني ركب موجه الجماهير ومدري ايش، وانه لا استقل بذاته، ما عاد صار محبوب، مو محبوب الجميع بس ما عاد صار يعني الغالب يتفق عليه، لا بدت الناس تنقسم عليه. هذه مرحله كلنا كنا نحب الشباب، كل الناس كانت تحب الشباب لانه نقله نوعيه كانت للشباب، لكن في الاصل ميولك وش؟
شوف لا انا ميولي يعني انا وانا صغير
مره كثير غرد على الاتحاد، انت
ايام كابتن ماجد ايام كانت ميولي نصراوية.
لا كثير غيرت على الاتحاد صراحه،
انا غرد على الاتحاديه، واللي يعني يعرف اللي قريب مني يعرف انه عندي ميول اتحاديه. بعدين بعد كذا ايام شوف احنا وانا صغير يعني يعني كنا نشوف الفريق اللي والله فعلا فيه نجوم وكذا ونميل له لا اراديا.
شوف ابو الجوري انا سالتك السؤال ليش امك زعلت الكيميائيين،
زعل الشبابيين،
زعل الرياضيين اليوم.
خلي اليوم ما اطلع ما معي صديق الا انت فقط.
يا حبيبي تفضل سامح.
بقول لك يعني ايام ماجد عبد الله كان في ميول يعني كبرى نصراويه، وتذكر ايام كابتن ماجد الواحد يتخيل نفسه بيصير كابتن ماجد.
هدفي في ثلاث حلقات
بالضبط، قعدت في ثلاث حلقات. بعدين وين كانت الميول؟ كانت للنصر. بعدين لا جاء الجيل الذهبي اللي والله ما عرفنا يعني قوة المنتخب ويعني والتأهل لكأس العالم اللي من خلاله كان أغلبه جيل شبابي، فخلاص مال الواحد للشباب. بس بعد كذا في فترات المراهقة ولما الواحد كبير، أتكلم عن نفسي لما في فترات المتوسط والثانوي والواحد خلاص شوية بدأ يفهم يعني الميول وعلى إيش يبنى الميول، خصوصا تعرف إحنا في الغربية اتحاد وأهلي، فلا بدأت هنا تتكون الميول الاتحادية، لكن حب الشباب في القلب يعني ما زال. أنا أقول حب الشباب اليوم قول وفعل، يمكن أول كان بس مجرد ميول، اليوم لا ميول ورعاية.
طيب من اللي يقود الرياضة؟ الاقتصاد؟
أنا أشوف الاقتصاد يقود كل شيء،
حتى السياسة،
كل شيء في الحياة حتى الدين.
هذه مقولة لك؟
إيه نعم. هي يعني هو هذا سؤال دائم سؤال جدلي دائم يسألوه الاقتصاديين والسياسيين، إنه من يقود الآخر؟ من جاء أول الدجاجة أم البيضة؟ أيه فنفس الشيء، بس أنا وجهة نظري إنه الرياضة طبعاً اقتصادية،
جزء من الاقتصاد، جزء من هذه المنظومة.
إيه في اقتصاد رياضي، في تخصص اسمه اقتصاد رياضي غير الاقتصاد الرياضي، اللي هو في اقتصاد رياضي اللي هو كيف تثبت النظريات إلى معادلات، يعني هذا في الجامعة. لا في الاقتصاد اللي هو خاص بالرياضة زي الاقتصاد الصحي زي الاقتصاد الترفيهي.
وضح لو سمحت.
في اقتصاد يعني فيه اقتصاديين يتخصصون فقط في الأندية وخاصة الأندية وموارد الأندية وكيف ينمون الأندية، فهو تخصص في اقتصاديات الرياضة نفسها. فالرياضة أيضا كمان يعني يحكمها الاقتصاد، يعني اليوم احنا نشوف اللي قاعد يصير التحول في الشارع الرياضي اليوم، الخصخصة، تملك الأندية، الأمور هذه كلها اللي قاعدة تصير هي في الأول بنظرة اقتصادية.
طيب قبل ما نروح لهالمحور، لأنه صراحة محور يعني كبير وأنا مخصص له صراحة جزئية كاملة، بس بقول لك أنا الدكتورة هدى أرسلت لي تغريدة لك
جبت فيها العيد.
فأنا بقول هي قالت، طبعا هو قالت أنت تغريدتك تقول من العجائب أنك تشوف صاحب الشركة أو مؤسسة ما يوقف على حلاله كل يوم، ما يوقف على حلاله كل يوم، ثم إذا خسر شيطن الأنظمة واستشرف على المنافسة وزع الاتهامات ولعن السوق. طبعا هنا طيب أنا عندي سؤال، في ناس ناجحين ومفوضين أعمالهم وفي حدود وش، طبعا وعندي السؤال الثاني اللي هو وش حدود التفويض أنت في نظرك؟
طيب أنا يمكن بزعل اليوم برضو كثير من الناس اللي مؤمنين بالتفويض،
وأبغى مثال
أجيب مثال يعني
إيه على كلامك في التغريدة يعني
إيه إيه بالضبط. طيب
هي ثلاثة أسئلة صارت
إيه طيب أول شيء إيش حدود التفويض؟ هذا كان سؤالك الأول.
إيه
يعني أنا أشوف التفويض حدوده في التنفيذ، بينما التخطيط وأخذ القرارات أو خلينا نقول حتى التخطيط ممكن التفويض فيه، بس أخذ القرارات أشوف إنه لا يفوض. يعني بدليل انه حتى انظمه مثلا الشركات المساهمه عندها انظمه لاتخاذ القرار، ما تقول لك خلاص بنفوض فلان ياخذ قرار، لا لازم جمعيه الشركاء او مجلس الاداره او
مصفوفه صلاحيات
بالضبط
يعني.
فانا اشوف انه لا، ما راح يقدر التاجر يفوض، ممكن يفوض اداء المهام الفنيه، نعم صح، وهذا الاصل انه يفوضها، ومو مطلوب منه لو كان فاتح مطعم انه هو يروح يطبخ بنفسه، ولا مطلوب منه انه هو يروح ياخذ الطلبات بنفسه ولا يحاسب بنفسه، هذا يفوض فيها. لكن مطلوب منه انه هو يتابع الجرسون ويتابع الشيف ويتابع هذول كلهم، يتابع إلين يموت. وفيه امثله كثيره شفناها في السوق، تجار الى انهم ماتوا، وفي اشخاص انا حتى عملت تحت مجالس ادارتهم اسماء كبيره جدا يداوم لين صار عمره 70-75 وهو يداوم موجود في الإدارة، يتابع كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، يفوض في الأشياء اللي خلينا نقول التنفيذية، المهام اللي الناس تنفذها بنفسها وما ينفذ بنفسه، لكن يتابع وراهم باستمرار. إلى متى؟ إلى أنه خلاص يعني تنتهي التجارة وأنه يموت. وإخواننا الحضارم يقولوا زيد محلك جلوس يزيدك فلوس. إيش يعني زيد محلك جلوس؟ هل أجلس خاص كذا 24 ساعة؟ لا، هي بالمتابعة، المقصود فيه المتابعة، أنا ليش أجلس في محلي؟ فعلى طول أنا مستمر أتابع، إذا ما تابعت وبعدين خسرت لا سمح الله، لا تجي والله تستشرف على المنافسين أو تشيطن الأنظمة أو تقول والله فيه غرامات كثيرة أو فيه
الغرامات، وأنت ما توقف على حلالك،
وأنت ما توقف على حلالك،
أو أنت مفوض أشخاص غلط،
أو أنت مفوض أشخاص غلط أو مفوض أشخاص صح على الأشياء الخطأ.
كيف؟
مثلا شخص عندك، مثلا شخص يمتلك عندك فيه ثقة، وهو عنده علم ويستطيع أنه هو مثلاً يكون قيادي، ولكن رحت فوضته في شيء، مثلاً هو مثلاً مهندس، رحت فوضته في المبيعات، لا ما راح يعرف، ما راح يعرف، هو بارع في مجاله وهو شخص صح وشخص ذو ثقة، لكن ما هو فاهم في هذا المجال. أو وظفت الشخص الصح في المكان الصح وما تابعته، ما جالس تتابع معه. في الأخير إذا كسبت أنت اللي راح تكسب والخير بيعم الجميع، لكن إذا خسرت أنت المتضرر الأول، وما راح أحد يتضرر معك. رواتب الموظفين هي ديون ممتازة حتدفعها بعد ما تصفي أصولك، الديون على الناس حتدفعها، في الأخير الخسارة من جيبك أنت، فلازم أنت اللي تكون واقف وأنت اللي تتابع وأنت اللي تشوف هذه كل الأمور هذه، وبالتالي أنت اللي تأخذ القرار.
عشان كذا أنت قاعد تقول لا بكرة تعال تدور لك شماعة أنظمة ومنافسين، تبدأ تسب في السوق وتطلع منه إذا خسرت، والسبب الأساسي هو أنت، السوق ما عنده مشكلة والأنظمة موجودة لتقويم السوق والمحافظة عليه وإلى آخره.
تماما. ولا يمكن أنك أنت ما تجيك مثلا مخالفة أو تجيك شيء فتروح أنت تقول والله أنا فشلت عشان المخالفات، أنت تحاول قدر الإمكان تتجنبها. هذا أمر. الأمر الآخر، التجارة تمر بهبات، وأنا ماني ضد ترى الهبة، إنه الواحد يتاجر في الهبة، زي الهبة اللي صارت قبل سنين مثلا سكوتر، بعدين هبت مثلا الجوالات، بعدين هبت المطاعم والكافيهات، أنا مع إنه الواحد يتاجر في الهبة، بس مشكلة الهبة وين؟ وهذا اللي صرنا نشوف أصحاب هذه المشاريع كثيرين يشيطرون الأنظمة ويتهمون المنافسين بممارسات احتيالية، أو مشكلتها إنه اللي يدخل فيها غالبا ما يكون اصلا ممتهن التجاره، والله شاف فكره مثلا المطاعم اليوم او الكافيهات ممتازه يلا خليني ادخل فيها، بس ما راح وقف على المطعم ولا راح، ما راح يوميا ما تفرغ له، فطبيعي تجي مخالفات، تجي بعدين يقول لا والله هذه بسبب المخالفات، هذه بسبب الانظمه، هذه بسبب التعقيد، هذه بسبب مثلا المنافسين انهم يمارسون ممارسات انا ما اقدر امارسها. لكن لو أنت وقفت كل يوم على حلالك وعلى مطعمك وعلى الكافي وشفت إيش مشاكل العملاء، إيش مشاكل الزبائن، إيش مشاكل الناس، ليش قاعدة تجيك مخالفات؟ كيف تقدر تتجنبها؟
خليني أتكلم على موضوع مخالفات. هل أنت من مدرسة أن المخالفة هي جزء من الخطأ الطبيعي اللي يمارس في التجارة؟
نعم، هي جزء من ممارسة النشاط التجاري. أنت لازم بتجيك وهي فكرتها ترى أنها ما هي أنها فكرة مخالفة، ما هي أنها تمنعك من ممارسة النشاط التجاري ولا أنها يعني تثبطك، هي تقومك، هي تحط لك
مو باستعداء، هو
أي هو مو استعداء، هي تقومك عشان في الأخير المصلحة للمجتمع والمصلحة لك أنت كتاجر. فأنت لما تجيك المخالفات هذه وتبدأ والله تعرف إيش الأشياء الأكثر مخالفات، إيش الأشياء اللي لازم أحرص عليها، إيش الأشياء اللي لا يمكن أني أنا والله أتسامح فيها، وإيش الأشياء اللي أوكي بسيطة مو مشكلة، ممكن تعدي ما فيها ضرر ما فيها شيء، ممكن تعويضها من الإيرادات، ممكن هذه ما تجيله بالجلوس في محلك والمتابعة.
يعني أنت من مدرسة أن المخالفة زي مخالفة المرورية زي قطع الإشارة، يعني أنت تخالف وتعاقب لأنك ممكن تضر فيها أحد ثاني، مو بتضر فيها نفسك وبس.
بالضبط بالضبط. وبعدين ترى المجال التجاري في كل مكان في العالم وفي كل زمان هو مجال يتسم بالصعوبات والتقلبات، ما راح يكون سهل، أنظمته ما راح تكون سهلة، بس معني طبعا ما يعني انها صعبه مستحيله، بس انا اقصد انها يعني لو رحت هنا ولا رحت امريكا ولا رحت بريطانيا ولا رحت اي مكان في العالم راح تلاقي ان المجال التجاري برضو فيه مخالفات وفيه عقوبات وفيه، ولا انا ادعو لارتكاب المخالفات، لكن اقول هي شيء جزء من العمل التجاري. المهم انه انت ما تضر احد، ما تتعدى على احد، ما يكون في تعدي على المجتمع، ما يكون في تعدي على العميل، ما يكون في اضرار مترتبه بعد كذا تصير كبيره، ومارس نشاطك واللي بيجيك بتتعلم منه وتتلافاه في المرة الأخرى. وهذا لا يعني أنه ما راح يجيك، راح يجيك، لأنه هذا جزء لا يتجزأ من العمل التجاري في كل مكان في العالم. بل أنا بالعكس أنا أشوف أنه الأنظمة في السعودية، يعني أنا عندي مقولة يمكن البعض بيزعل علي فيها، أنا أقول اللي ما ينجح في السعودية ما ينجح في أي مكان ثاني في العالم.
كيف؟
السعودية فيها قوة شرائية، فيها دعم حكومي، فيها برامج مختلفة من الموارد البشرية، من وزارة الاستثمار، من الغرف التجارية، فيها دعم بالخبرات من خلال منشآت، من خلال جهات ثانية. فإذا أنت عندك كل هذا الدعم وما قدرت تنجح وعندك هذه القوة الشرائية العالية وما قدرت تنجح، فلا تجي تقول والله البلا في الأنظمة ولا البلا، لا،
البلا فيك أنت.
ولا ودي أقول البلا فيك أنت، لأنه إحنا طبيعي، أنا أرجع أقول طبيعة التجارة أصلا مبنية على عدم اليقين. أنا ماني متيقن أنا بكسب ولا بخسر، لكن إذا أنت اتبعت الأسباب الصح وخسرت خلاص أنت كذا لا يلام المرء بعد اجتهاده، بس اتبع الأسباب الصح، لا تتبع الأسباب الخطأ وتخسر وتقول والله المشكلة في المجتمع أو المشكلة في الأنظمة.
بالضبط. طيب أنت اليوم كثير تغريدات لك تنصب في نفس الموضوع اللي هو أسلوب التوجيه، سواء كان مباشر أو غير مباشر للريادية الأعمال خلينا نسميها.
طب أنا ليش دائما أتكلم بهذا النمط؟ أنا أحاول أسلط الضوء على الزاوية أو على النقطة السوداء اللي في كثير ناس قاعدين يتجاهلوها. المجال التجاري هو مجال زي أي بقية المجالات، فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية. أنا ضد أنه أجي أتكلم بس على الجانب السلبي وأقول ترى انتبهوا، ترى التجارة فيها صعوبات، ترى التجارة فيها غرامات، ترى ما حد ينجح، ترى. وأيضا ضد أني أجي أقول ترى التجارة فيها مكاسب وترى التجارة، لا، أنا أقول ترى التجارة فيها كذا وفيها كذا. اللي يبغى الدحلة يقول أح، أنت تبغى الأرباح فبالتالي لابد تتحمل المخاطر وتتحمل الأضرار اللي ممكن تجيك. جانب مهم برضو أحب أركز عليه دائما اللي هو الجانب النفسي، الجانب المعرفي. يعني صار فيه طرح مشبع في الجانب المعرفي في التجارة، كيف ممكن أسس مطعم، كيف ممكن أسس مشروع تجاري، كيف أسوي البيزنس موديل، كيف أسوي دراسة الجدوى، لكن ما حد قاعد يتكلم على الجوانب النفسية. أنا أشوف أنه أكبر جزء مؤثر في نجاح التجارة هو الجانب النفسي، هو أنت كيف تطيح وإذا طحت ترجع تقوم،
تقوم مرة ثانية، صح؟
إيه أوكي، معرفيا أنت تقدر تكتسب المعرفة، تقدر تسوي دراسة جدوى ثانية للمشروع الثاني، بس هل أنت تملك القدرة النفسية أنك أنت فعلا ترجع مرة ثانية تقوم، ولا تقول لا والله أنا وين ما طقها عوجة على قول أخواننا الكويتيين فما عاد أبغى أمارس التجارة. عشان كذا لما نشوف أنه أغلب التجار مثلا ريك روك مؤسس ماكدونالدز أو اللي بعدين استحوذ على ماكدونالدز، كان له تجارب كثيرة خسر فيها ثم استطاع أنه يقوم مرة ثانية. نرجع نقول يغلب على الظن في التجارة الخسارة. 80% من المشاريع تخسر. طيب يغلب على الظن أنه أنت أول مشروع راح تسويه راح تخسر، طيب هل تقدر تقوم بعد كذا؟ نفسياً أنت تقدر، تقدر تواجه المجتمع، تقدر يعني تتجاهل، مش تواجه المجتمع، بيحطمك بيقول إيش أنت، إيش لك وإيش للتجارة، ما هي مجالك، صعبة، فيها غرامات، فيها تشوف ناس تانين دخلوا كان لهم محاولات يائسة وفشلوا وطلعوا يحاولوا يثبطوك. تقدر تتجاهل هذا كله وتبدأ وتؤمن في نفسك من أول جديد ولا لا؟ هذا اللي أنا أحاول أني أسلط عليه الضوء في كثير من الأحيان، بالإضافة طبعا للجوانب السلبية. أنت لما الناس يقولوا مثلا على سبيل المثال استقيل من الوظيفة وخليك مدير نفسك، في التجارة ما أنت مدير نفسك، في التجارة أنت العملاء هم مدراءك،
موظفينك، حتى مدراءك،
موظفك مديرك فعلا. ممكن أنت ما تبغى سرعة دوران موظفين عندك، بيجيك الموظف زعلان، طب تضطر أنت تراعي ظروفه الاجتماعية، ظروفه النفسية، ظروفه، العميل زعلان، انت عندك حل من اثنين، يا تراضيه يا تطلع من جيبك وترجع له فلوسه. طيب اذا طلعت لفلان وطلعت لفلان وطلعت لفلان خلاص انتهى، ما عاد عندك مجال تجاري، فبتضطر انك تراضيه وتشوف ايش رغباته. طيب اذا راضيته ما صار مديرك، صار مديرك.
اي بالضبط.
فانت عندك مجموعه مدراء في المجال التجاري.
يعني انت تقصد انه لا تطلع، يعني انه عفوا يعني انه التجاره ما هي برستيج،
ما هي هي مهنه،
هي مهنة وتبي تخدم منه عملاء وتخدم موظفين وتبي تشتغل وتبي يعني اللي بقوله لو رجعنا إلى دائرة العامل النفسي اللي ذكرتها، أبحث عن الدافع لك ليش دخولك للتجارة، هذا اللي تقصده أنت. يعني في بعض الناس لو ركب موجة الهبة مثل ما تفضلت هو يبغى شو، خليك صادق مع نفسك، هل أنت تبغى شو ولا تبغى تبيع وتشتري مع الرجاجين؟
صحيح 100% اتفق معك. مو يعني ترى تقدر انت برضو تحصل على الشو، لكن ركز على المجال الرئيسي اصلا زي ما تفضلت.
اي شو ما يخالف، ايه؟ اساس جزء من البزنس احيانا الشو.
صحيح.
اي صيت غنى ولا صيت فقر.
اي والبراندنج يعني انت قاعد تسوي براندنج للعلامه التجاريه، وانت جزء من العلامه التجاريه. صحيح. هذه
بالضبط.
بس البراندنج كمان برضو لازم يكون ايجابي. في ناس يقول لك مثلا على سبيل المثال المهم شو، وعندهم قاعدة، يعني في قاعدة معروفة في التسويق تقول لك أن أنال حظي من التوبيخ يعني أن أنال حظي من الشهرة، فيقول لك مو مشكلة خليني أعارض المجتمع ويهزؤوني ويعطوني على راسي بس أني أشتهر. لا، أنت كذا ما أنت قاعد تشتهر، أنت بإيش قاعد تشتهر؟ أنت قاعد تشتهر أنك تجيب العيد، أنت قاعد تشتهر أنك ما أنت فاهم، أنت قاعد تشتهر بأنك أنت منفصل عن المجتمع وعن الواقع، فهذا ما هو براندنج إيجابي لك بالنسبة لك ولا لعلامتك التجارية. لا بالعكس، كن إنسان مؤثر بشكل إيجابي وتقدر تأثر في الآخرين اللي من حولك واشتهر في هذا المجال، ما يمنع. بس أيضا لا تدخل المجال التجاري، هذا هو هدفك الأساسي. في نقطة كنت أشوفها في كثير من التجار واليوم في كثير من المجتمع ما يؤمن فيها، ترى التاجر في لحظة ما ما عاد تهمه الفلوس. هو في الأول تهمه الفلوس، أنا أبغى أكل وأشرب، أبغى أكل عيالي، أنا عندي عيال، أنا عندي موظفين في رقبتي، أشعر بالمسؤولية تجاههم وتجاه الأبناء. بس بعد كذا يبدأ يصير هاجسه، أو خلينا نقول اللي يدفعه للعمل كل يوم، هو تكبير هذه الدائرة، تكبير دائرة الموظفين، تكبير دائرة يصير عنده أسرة ثانية. أنا أبغى أسرة ثانية، أبغى فعلا عندي أسرة ثانية تكبر هذه الأسرة وأرعاها وأنتبه لها خلاص الفلوس ضمنتها موجودة، بس كيف أبدأ أكبر هذه الدائرة اللي أنا سعيد فيها واللي تسعد الآخرين من حولي ويشعر فيها أيضا بالسعادة، ولما يعطي ويحس أنه في فعلا الناس قاعدين يستفيدوا من تجارته وقاعدين. وأغلب دخل التاجر ترى مو له، ترى أغلب دخل التاجر للي حواليه، للموظفين، للموردين، للمصنعين،
للإيجارات
للصيانة
عشان كذا كل ما كبرت الشركة كل ما قل هامش الربح بالنسبة. صحيح. لها
صحيح.
اي بعض الناس يقول لك والله مثلا هذه شركة رأس مالها مليارات وتعطي 5% 10% ان كثرت، وما في حد، ما اتوقع في شركة اليوم من الكبار تعطي 10%، لكن خلينا نقول انه تعطي 7%. ذا شلون هاي تدخل مليارات؟ لانه قاعدة المصاريف عندها كبيرة جدا.
اي طب هي وزع. ايش اللي يخليها تجذب الناس يستثمرون فيها والمساهمين وكذا؟
الاستقرار.
استقرار. الأمان
استقرار.
إيه. لكن في بداية
رأس المال جبان طبيعي.
اي طبعا. فيبحث انه مكان والله يعطيني 7% بس مخاطره منخفضة. ولا مكان يعطيني مجازا 70% بس مخاطره مرتفعة. ويمكن ترى في بدايات التجارة يمكن تحقيق 70% 80%.
طيب كونك في مجال العقار واكيد انك مريت بمرحلة او مريت وشفت مرحلة المساهمات العقارية وصناديق الريت وإلى آخره، عندي سؤال لك كونك أنت متعدد الأنشطة في البدايات وبعدين وصلت إلى العقار. اليوم قاعدين نسمع حنا عن التمويل الجماعي واللي قاعد يصير في الفنتك واللي قاعد يصير في مدروين واللي قاعد يصير، وأنه صناديق اليوم، هل تعتقد أنت من وجهة نظرك الشخصية أن التمويل الجماعي هو اليوم نسخة منظمة للمساهمات العقارية اللي كانت
بتزعل من ناحية سوق المال؟ لا، أنا أشوفها نسخة معقدة.
كيف؟
المساهمات العقارية زمان كانت أسهل بكثير، ولكنها كانت مخاطرها عالية جدا، كان يصير فيها نصب، كان يصير فيها غسيل أموال، كان يصير فيها تمويل اللي بأنشطة غير مشروعة، كان على قولتهم عباس على دباس يجمع فلوس ويروح ما تدري ويش يسوي فيها وين يوديها. فما كانت العملية محوكمة. جات الأنظمة اللي حوكمت هذه العملية، لكن حوكمتها زيادة عن اللزوم.
كيف؟
يعني زمان كانت المساهمات العقارية تأخذ ترخيص من غرفة جارية وانتهى الموضوع وتجمع ويلا، ما حد يدري. طيب المساهمين ما يدرهم وين حطوا الفلوس هذه، هل هي في هذا المشروع، هل هي والله
هي تعتمد على صاحب مساهمة ووضوحها مع المساهمين.
بالضبط. وأغلب المساهمين يعني بيزعلون مننا كمان ذحين صغار المساهمين، هذه حلقة الزعل سموها. أغلب المساهمين الصغار ترى لا يعون مخاطر الاستثمار، خلاص يبقى يدخل معاك، إذا كسب، إذا كسبت صار صاحبك، خسرت عدوك، حتى لو إنك فعلا خسرت لأسباب مشروعة. أنا ما لي صلاح، أنت وعدتني تعطيني، طيب وعدت وعطيته، بس إن شاء الله ما كسبت، إن شاء الله بعيد عنا وعن السامعين، لبس طواقي على قولتهم، هو راضي ما عنده مشكلة
وما يهمه
وما يهمه، ما تفرق معه. هذول طبعا صغار المساهمين. طيب الأنظمة وجدت أنه في فعلا مشكلة، أنه صغار المساهمين هذولا هذا سلوكهم، وأنه بعض اللي يجمعون المساهمات وكذا عندهم سلوكيات خاطئة. على قولة إخواننا المصريين يعني عيال حرام ما خلوا العيال الحلال حاجة، اللي سرقوا يعني صار فيه ممارسات خطأ خربوا على اللي كان عنده ممارسات صحيحة. فلا خلاص الخير يخص والشر يعم، نقفل هذا الباب نفتحه بطريقة ثانية. فجاء التنظيم، تنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية اللي هي الصناديق الخاصة، وأصبح جزء من هذه الصناديق تطرح للعامة. هو صندوق خاص ما يدخل فيه إلا أشخاص
محددين
لهم شروط، يعني إما يكون مستثمر مؤهل أو يكون مثلا شركة يعي مخاطر الاستثمار في هذا النوع. طيب صغار المساهمين اللي ما يعون مخاطر الاستثمار في هذا النوع إيش نسوي لهم؟ نفتح لهم نافذة التمويل الجماعي، فيصير من خلال التمويل الجماعي يقدر أنه يستثمر في جزء من وحدات هذا الصندوق، ولو حد معين يعني له إلى حد أعتقد 200,000 بعدها ما يقدر يستثمر إلا لابد تنطبق عليه شروط المستثمر المؤهل. طيب هذا إيش خلق بالنسبة للمطور؟ خلق سرعة أقل، عشان أسوي صندوق، أو مثلا اليوم أنا أسوي صندوق أو قبل 20 سنة أسوي مساهمات، المساهمات 3 أيام وأنت مقوم عمارة، الصندوق يلا تقول يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم 6 شهور 7 شهور عشان الموافقات وكذا والأشياء ذي، بالإضافة إلى صعوبة الدخول فيها، مو أي أحد يبغى يدخل فيها، مو يعني المستثمرين العاديين، بعض حتى كبار المستثمرين يقول لك
خليني أتبنى وجهة النظر الثانية اللي تقول لك يعني أنت، أنا لما حوكمت الموضوع ونظمته برضو لأني أنا أبغى المستثمر اللي يدخل معك يكون مؤهل ويعرف بين قوسين، يعرف ينبشك، يعرف يسأل عن التفاصيل، مو زي المستثمر الصغير اللي ما عنده لهذا المبلغ ويبي يترزق الله من وراه فما عنده خلفية كاملة. لكن لما يجيب لك واحد مؤهل يعرف يدخل معك في تفاصيل التفاصيل اللي لو وافق هو بهذيك الساعة أكون أنا كجهة مشرعة خلاص.
صح أتفق معك، بس من وجهة نظري وقد أكون مخطئ، يعني أنا ما عندي كامل التفاصيل والمعرفة بالدهاليز اللي قاعدة تصير، لكن من وجهة نظري البسيطة إنه في حل أفضل،
اللي هو
هي كانت تحت مظلة وزارة التجارة والغرف التجارية وصار فيها مشاكل، راحت تحت مظلة هيئة سوق المال وصار فيها صعوبات. طيب الهيئة العامة للعقار تصير هي المظلة المنظمة لهذه المسألة،
لأنها تفهم،
لأنها فاهمة سلوك المطور وفاهمة سلوك المساهم
وفاهمة سلوك السوق،
فاهمة سلوك السوق. وفي نفس الوقت لا يمنع هذا من أنها تحوكم، بس بدل ما تصير الحوكمة عن طريق أطراف خارجية لها اشتراطاتها ورسومها و و و و فبالتالي تقلل الربحيات حتى على المساهمين، تلزم المطور بعمل الحوكمة، فكذا إحنا أخذنا مسكنا العصاية من النص.
من النص. أوكي معقول. يعني أنا جازت لي الفكرة عاد ما أدري طيب اليوم أبو الجوري شركة بندر داخله كراعي رئيسي في نادي الشباب، وايضا تدير صندوق اعتقد
صحيح اسسنا اكثر من صندوق من ضمنها المدينه الرياضيه، صندوق الخاص بالمدينه الرياضيه لنادي الشباب.
سبق الاعلان عنه قبل فتره. نعم. معين دخول العقار في الرياضه اليوم حديث الساعة أنه اليوم حنا نصور هذه الحلقة وقبل كم يوم أو قبل يومين طلع المؤتمر الصحفي حق وزارة الرياضة وسمعنا أنه أرامكو اشترت أو تملكت القادسية، نادي الدرعية صار مع الدرعية، نادي الصقور صار مع مع نيوم. هذه الشركات الكبيرة، صندوق الاستثمارات العامة أعتقد أخذ الأندية مثل الهلال والنصر والشباب والعفون والاتحاد والأهلي. اليوم هذا المنعطف الجديد في حديث الساعة عن الاقتصاد الرياضي، التمازج اللي بينه وبين العقار أو التقاطعات الإيجابية اللي بينه وبين العقار.
طيب أنا أشوف أنه ما في نشاط ما يبنى على العقار بما فيها النشاط الرياضي. أنت تبغى تسوي ملاعب وين بتسويها؟ على عقار. تبغى تسوي مقر للنادي بتسوي على عقار، بتسوي معسكر بتسوي على عقار. فالعقار أصل لا يتجزأ من حياة الإنسان ومن الحياة الرياضية وحياة
أنت
الرياضية.
أنت تتعامل معها الآن كأصل. أنا أتكلم كاستثمار، كعوائد.
كعوائد طبعا في، يعني شفنا يعني ما أدري يعني كيف ممكن يكون مثلا فكرة صندوق الاستثمارات العامة. أنا من وجهة نظري، وأنا ما عندي خلفية كبيرة ولا عندي علم كافي في موضوع الخصخصة واللي حصل في الاستحواذات هذه، أو خلينا نقول التملك، لكن أعتقد أنه هي خطوة نحو الخصخصة. أنت لما يكون عندك مجال جديد تبغى تخصخص أندية، شهية المستثمر ما راح تكون كبيرة، فلازم تيجي جهة هي اللي فعلا تفتح الباب للمستثمرين اللي بعد كذا.
هذا اللي سواه صندوق الاستثمارات،
هذا اللي سواه صندوق الاستثمارات العامة. أنا أبدأ أفتح الباب، أبدأ أضبط المسألة للمستثمرين القادمين بعدين، وأتيح وأجرب في كيف الخلطة المثالية اللي ممكن بعد كذا أتيحها على بقية الأندية كلها. هذه اللي يعني أنا أعتقد أنه هو اللي يمكن نتكلم فيه كذا على عجالة، اللي هو الاستثمار الرياضي والعقار إيش ارتباطه في الرياضة. أنا أشوف المشجعين يبنون على الميول، بينما المستثمرين يبنون على الأهداف،
العوائد،
على العوائد.
إيه؟
أنا ما يهمني هلال، نصر، شباب، يعني كمستثمر أنا أتكلم عن مستثمر خاصة. إيه؟ المستثمر اللي يخصخص ويدخل في الخصخصة. أنا أبغى أشوف إيش حقق لي عوائد، قديش عنده جماهيرية أقدر من خلالها أبيع منتجاتي. فيبدأ من هذه الزاوية المستثمر عادة، وأعتقد أنه هذا اللي سوته صندوق الاستثمارات العامة. أخذت أكثر من نادي، أيضا جهات زي ما تفضلت نيوم والجهات أخرى أخذت برضو أندية، عشان يكون في تكامل بينهم، يصلون إلى أفضل خلطة ممكنة تفتح الباب للمجال للمستثمرين من بعدهم.
هو ما فتحوا الباب وتشجيع للمستثمرين.
صحيح.
نرجع لهذا المحور المهم، إنه اللي هو محور الجماهيرية ومحور الاستثمار. اليوم يعني الشارع الرياضي ما بعد، أو خلينا نقول جزء كبير من ما استوعب فكرة أنه بندر شجع الاتحاد، شجع الهلال، شجع النصر، شجع الشباب، مو بشغله هو، ترى هو ما يفكر كذا. فأنت لا تجي تحمله فوق، يعني أنت تتكلم معه بلغة، عفوا، تتكلم معه بلغة هو ما يفهمها. بندر ما يفهم لغة اللي أنت تحكي فيها،
لغة العاطفة.
لغة العاطفة بندر يفهم من اللي في مثل عامي يقول اللي بياخذ امي بقول له يا عمي. انت شوف مصلحتك.
خليني اروح معك لابعد من كذا.
اي تفضل.
اللاعبين. اللاعب اليوم جاله عقد من الهلال، بكره جاله عقد من النصر، راح
بالضبط. اي
وقاتل في الملعب زي المقاتله حقته اللي كانت مع الهلال، ويحاول يسجل في مرمى هذا. ليش؟ لانه هذا الاحتراف. هذا الفرق بين الهاوي والمحترف. الهاوي تتحكم فيه ميوله. والله أنا لاعب هاوي كمثال عشان أقرب الصورة بس للناس. أنا لاعب هاوي، أنا والله ألعب في الأهلي أو في الاتحاد أو في النصر أو في الهلال. طيب أنا ألعب في النصر، جاني عقد في الهلال، بس أنا هاوي عاشق للنصر، أنا ما أروح. لكن أنا لاعب محترف، ما تتحكم في ميولي وعاطفتي، والله هذا النادي بيعطيني أكثر بروح. وبالمقابل العطاء اللي أنت تعطيه كهاوي عطاءك أقل بكثير من المحترف. الهاوي غاوي اللعبة هذه ويروح يتمرن وقت ما يبغى وما هو ملزم بشيء، بينما المحترف لا، قاعد فعلا يلتزم بأشياء، وبالتالي هو قاعد يأخذ أشياء ويحاسب على أشياء. هذا ترى ممكن يعني نسحبه على أشياء كثيرة، يعني يمكن تعرف ان انا ضد الشغف والاشياء هذه، مقوله الشغف، لاني اشوف انه الشغف
هو الباشن. ليش الشغف انت ضده؟ ليش؟
هقول لك ليش. لانه هو يندرج تحت الهوايه، هو انا
تحت العاطفه.
تحت العاطفه. انا اليوم عندي شغف تجاه المجال العقاري، طيب بكره مات الشغف، اكلوا هوا الموظفين اللي معايا. فالمفروض لا، ما يتحكم فيه الشغف. تتحكم فيه بروسيجر او اجراءات انا اقوم فيها. مودي اليوم كويس، مودي اليوم ما هو كويس، عندي شغف ما عندي شغف،
لازم اقوم،
عندي اجراءات لازم اقوم فيها واكملها.
حلو.
لكن وين الشغف للتاجر في ممارسه النشاط التجاري؟ وين الشغف عند اللاعب في ممارسه لعبه كره القدم؟ فين الشغف عند المستثمر الرياضي في الاستثمار في مجال الرياضي؟ ما هو شرط في النشاط، ولا شرط في النادي، ولا شرط في لا، انت عندك الشيء الاساسي هو اللي عندك شغف فيه، ثم بعد كذا طيب توزعه.
بس سؤال، في 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 احد التجار جلست معه انا قبل فتره، وتكلمنا على انه طبعا دخوله للمجال الرياضي وكذا ومدري ايش، وكان يعني هو ميزته انه كان صريح جدا انه يعني جزء من الشو والإعلان وكذا مدري شو. بس يقول يا أخي انصدمت بكمية الطاقة السلبية اللي جتني والكلام اللي جاني، يقول ماني متعود عليه. يعني أنا أوكي، بس ما يقول فيه كمية كلام تسمعه يعني مو متعودين على مثل هذه الأجواء.
أيوة.
فبدأ ياخذ يقدم رجل ويأخر رجل. الحين سألته يعني أنت بتكمل ولا ما أنت مكمل؟ قال يا أخي والله ما أدري أنا إذا بقدر أتحمل هالكلام ذا كله ولا لا. يعني واحد يبغى مني كذا، وذا يبغى مني كذا، ويبغى مني كذا، يبغى مني كذا.
عموما أصلا عموما الناس دائما الشخص إذا حب إنه مثلا ينزل في مجال يكتسب، أو خلينا نقول حتى لو ما حب يكتسب شهرة، ولكن جاته شهرة، تحمل ما يجيك. في جوانب سلبية، طول بالك، لا تأخذ كل كلمة على محمل الجد. ترى الناس اليوم والله فعلا اليوم واحد ممكن يسبك، بكرة ما هو متذكر انت مين. فهو ما هو ماخذها شخصي قد ما هو أخذته العاطفة في هذه اللحظة. طبيعة الجمهور الرياضي جمهور عاطفي،
طبيعة الجمهور بشكل عام يعني.
طبيعة الجمهور نعم.
وأنا وأنت نعاني من القصة.
طبيعي جدا أنهم يكونون طبيعي يعني عاطفيين، خاصة الجمهور الرياضي. يعني تخيل شخص،
بس الجمهور الرياضي بزيادة صراحة،
بزيادة نعم،
مرة بزيادة،
بزيادة.
ليش؟
لأنه فئة العمرية هي يعني أكثر فئة متعصبة.
رجل في ما شاء الله ناس.
بس الغالب الغالب لما تروح تطالع في المدرجات إيش تشوف؟ الفئة العمرية اللي مالية المدرجات هي الفئة اللي لسه في مقتبل عمرها، فبالتالي ما عندها سيطرة أكبر على انفعالاتها، ما عندها سيطرة. وفي صح فعلا زي ما تفضلت، في ناس جد وفي ناس.
أنت الحين خليتني أنشأت عندي سؤال جديد. طيب هذه الفئة العمرية هل هي الشريحة المستهدفة للتجار للدخول الرياضة؟
من ناحية الرعايات مثلا؟
من ناحية الرعايات، من ناحية يعني مثلا نادي الشباب عنده رعاية صناديق، عنده رعاية شركة صناديق، عنده رعاية اليوم شركة عقارية، عنده شركات، هل هذول الشريحة هم المستهدفين؟
لا، أشوف في الإعلان
المعايير الرعاية أو معايير دخول الاستثمار الرياضي
في الإعلان أنت عندك قسمين، قسم اللي هو إشهار المنتج، وقسم اللي هو تثبيت الصورة الذهنية. في إشهار المنتج أنت تحتاج تترقت العميل، لما تشهر منتجك تحتاج تروح بالضبط لعميلك المستهدف، لأنه هو اللي بيشتري من عندك، هو اللي بيجيك. أما في تثبيت الصورة الذهنية لا، أنت تنتشر عند الجميع، بحيث أنه اسمك يصير يتردد عند الكل، عند اللي مهتم فيك واللي مو مهتم فيك، عند الصغير وعند الكبير. بكرة لو حب أنه يأخذ هذا المنتج راح أنت تيجي في باله بشكل تلقائي
كخيار أول،
كخيار أول. لذلك مثلا موضوع الرعايات وكذا هو للشقة الثاني، موضوع اللي هو تثبيت الصورة الذهنية، موضوع أنه يصير يعرفك قدر أكبر من الناس. لكن مو هو قد يكون جزء كبير منه، مو هي فئتك المستهدفة. فئتك المستهدفة تسويها في إعلاناتك اللي أنت تشهر فيها منتجك، تستهدف فيها عميل معين. لذلك مثلا نجد أنه مثلا الإعلانات في السوشيال ميديا في سناب شات وكذا، في قسم إشهار المنتج هي أكثر جدوى، لأنه أنا أقدر أروح فعلا للعميل اللي عنده اهتمام أنه يشتري سكن وعنده قدرة شرائية أنه يشتري هذا السكن في هذه المنطقة. بينما لا، في الرعايات لا، أنا ما راح يجيني أحد من مثلا يعني في الغالب ممكن يجي أحد، لكن في الغالب ما راح يجي أحد من الجمهور يقول والله أنا أبغى أشتري الشقة الفلانية أو المنتج الفلاني من الشركة الفلانية. لكن هو تثبيت صورة ذهنية زي بيبسي وكوكاكولا. بيبسي وكوكاكولا موجودة، يعني هذا سؤال كنت أسأله نفسي زمان قبل عدة سنوات، ليش تعلن مع أنها هي معروفة؟ لتثبيت الصورة الذهنية. طب تعلن في أماكن ممكن مع أنه يعني المنتجات هذه منتجات متناولة ويوميا الواحد يستخدمها، بس أحيانا تجدها مثلا في أماكن تقول غريب إيش جابها تعلن في هذا المكان، بس هي تثبيت الصورة الذهنية. فهذا اللي يبحث عنه المستثمر لعلامته التجارية، دائما يبحث أنه هو يثبت الصورة الذهنية ويشهر منتجه للفئة المستهدفة.
والعلاقات؟
والعلاقات جزء مهم جدا طبعا.
يعني هل يخدمك في العلاقات المجال الرياضي؟ ما زلت أتكلم المجال الرياضي.
نعم صحيح، يخدم في العلاقات
بشكل كبير. يوسع قاعدة العلاقات عندك بشكل كبير.
بشكل كبير جدا.
بالسبب
يعني مجالس الإدارات غالبا اللي يكونوا فيها أشخاص
الشرفيين.
نعم يكونوا فيها أشخاص ممارسين للنشاط التجاري، ممكن يكونوا كمان قريبين من مجالك. إحنا بشر في الأول والأخير، أحيانا تقربنا من بعض الميول. يعني أتعرف على واحد بمجرد ما أعرف أن أنا مثلا راعي للشباب وهو أصلا شبابي، فيصير فيه رابط بيننا، ينشأ هذا الرابط
تتكون
علاقة. نعم
أبو بندر، حقيقة وله بتقليل في الضيوف السابقين وكذا، ولكنها صراحة من أمتع الحلقات اللي
الله يعطيك العافية،
يعني استمتعت فيها مرة معك. هذه الخبرات وما شاء الله والتجارب الكبيرة، لخصها لي في آخر شيء عبارات
رسالة للناس مثلا.
رسالة إن بغيت أنها تكون رسالة، خلاصة تجربة.
طب أنا
معنك يعني اسمنا عليك لسه صغير يعني.
أولا إن شاء الله أني أكون فعلا قدمت فائدة للناس، إن شاء الله أني ما أكون أنا جبت العيد، بس إن شاء الله أنه مو كثير، إن شاء الله ما يكون كثير.
ترى العيد باي ذا يعني خير، يعني يجي العيد خير.
أهم شيء لا يزعلون علينا أهل الاختصاص وأهل التخصصات اللي تكلمنا فيها. الأمر الآخر، أنا يمكن الرسالة اللي دائما اللي بوجهها الآن هي امتداد للرسالة اللي دائما أوجهها. لا تيأس، ابدأ، جرب، استشير الأشخاص الصح في الوقت الصح، ركز على الجوانب النفسية. الجوانب المعرفية يمكن اكتسابها بالتجربة والخطأ والتعلم، لا تعيد اختراع العجلة، تعلم من حيث وقف الآخرين، لكن حاول أنك تستمر. وإذا أنت أصلا كنت تاجر واستمريت وثبت نجاحك، ادخل مجال الاستثمار الرياضي، ترى مجال يفتح لك أبواب كثيرة جدا.
أرض خصبة، ما زال أرض خصبة،
أرض خصبة جدا
لكل المجالات.
أي أنا كان عندي أهداف معينة لما دخلت مجال الرعاية الرياضية، وجدت أنه هي حققت لي أكثر من أهدافي اللي كنت أبغاها. فهي مجال بالعكس، أنا أدعو للتجار أنهم فعلا يقدموا على هذا المجال. أكبر دليل أنها أرض خصبة، اليوم إحنا قاعدين نشوف هذا الحراك اللي قاعد يصير.
فعلا فعلا بجوري، أنا سعدت بك جدا جدا.
أنا لا سعد
يعني
فيك والله عبد الله.
أنت كونك إضافة لي كصديق وأخ، وإضافة لي كضيف للمشاهدين،
هذا شرف لي. وجودي معكم هو الشرف وهو الإضافة لي الحقيقية.
الله يحييك سام، باركة، تشرفت فيك. وجميل أنها تكون آخر حلقة في موسم، على الموسم الأول على بياض، تكون معك صراحة.
الله يسعدك،
شخص مميز وضيف جميل.
سعيد جدا بوجودي معك.
الله يسعدك بجوري. الشكر موصول لشركة مايكس والنادي الشباب، وإن شاء الله نشوفكم مو في حلقة قادمة، نشوفكم إن شاء الله الموسم القادم في حلقة جديدة وبهوية جديدة اللي على بياض.